بالهدى أكرمتني
خلقتني ربيتني من العدم أوجدتني
بالعقل قد فضلتني وبالهدى.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، يستهله بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تبتعد عن المفاوضات ولن تتردد في إبطال مفعول الحظر. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على مواقع متفرقة في قطاع غزة. بايدن يقول إنه ليس ذاهبا إلى السعودية للقاء ولي العهد وأنه لن يعقد لقاء معه. أهلا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية لن تبتعد عن أي مفاوضات تفضي إلى نتائج، لكنه أضاف أن طهران لن تتردد في إبطال مفعول الحظر. وتعليقا على قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض حظر جديد على إيران، ذكر حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة له أن طهران ملتزمة بالقانون الذي سنه البرلمان، وأضاف أننا سنواصل التفاوض وندعو أمريكا إلى التحلي بالواقعية والابتعاد عن جنون الحظر الجديد، كما ندعو الوكالة الدولية إلى اتباع سلوك مهني وتقني والابتعاد عن التسييس. هذا وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أكد أن التناقض في السياسات الأمريكية تجاه إيران أدى إلى عدم الوثوق بالإدارة الأمريكية، مشددا على أن واشنطن أقرت بفشل سياسة الضغوط القصوى وأن الثورة الإسلامية تواصل مسيرة الانتصار والتقدم. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي الإيراني السيد هادي محمدي.
تجربتنا مع أمريكا مر بشكل نهائي يعني في التاريخ السياسي لإيران وكيفية التصرفات الأمريكيين ونهب الثرواتنا، وبعد الثورة يعني فتن والإيجاد يعني مشاكل مختلفة، ويعني سير هذا السياسات الأمريكية خلال العقود الماضية وخاصة في موضوع التوافق النووي الذي استمرت يعني سنتين بمفاوضات وحصلت على شيء ما باسم التوافق النووي، بعد يعني حتى يوم واحد يعني سيد أوباما ما انتظر حتى تنفذ يعني هذا البنود هذا التوافق من قبل الأمريكيين والأوروبيين، ونفذ عقوبات جديدة بعناوين أخرى وهجج أخرى. يعني هذا السياسات يدل على أن الأمريكيين لا يحتاجون إلى التوافق، يحتاجون إلى استسلام الدول ليس بس تجاه إيران وتجاه كل الدول كل دول العالم. هذا تجربة مرة يعني، ويتكلمون اليوم بأنه هؤلاء جاهزين للرجوع إلى التوافق وتنفيذ التعهدات، لكن في نفس الوقت يركبون يعني سيناريوهات الصهيونية في اتهامات التي أغلقت يعني خلال سنوات الماضية خلال مراقبات وخلال الزيارات المراقبين بكل النووية، وتلفزون عقوبات جديدة خلال يومين الماضيين. يعني هذا اللي يدل على أن الأمريكيين لا يستطيعون ولا يريدون أن يرجعون بشكل طبيعي بالتزاماتهم وتعهداتهم. كان هناك يعني تفكير خاص سياسيا بإيران بأنه إذا اعتمدنا على كلام والتوقيع وما شابه ذلك إلى الأمريكيين ممكن يعني ينتهي هذا الأزمة الذي صنعوها الأمريكيين بأيديهم في من خلال السيناريوهات الكاذبة والسياسات الخادعة حتى يوصلون بهدف استراتيجي فوق الموضوع البرامج النووي. لكن هذا الظروف وهذا المصلحة في ذاك الوقت خلال السنوات الماضية لا نستطيع أن نجربها مرة ثانية.
فندى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية دعاءات غربية بأن إيران أقدمت على شق أنفاق جديدة جنوب منشأة نطنز الذرية في محافظة أصفهان، وشدد بهروز كمالوندي على أن طهران غير ملزمة بتقديم معلومات خارج إطار اتفاق الضمانات، مشيرا إلى اطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ البداية بأعمال بناء بوشيرت في نطنز لنقل أنشطة مؤسسة أخرى إليها. واعتبر كمالوندي مزاعم الإعلام المرتبط بالصهاينة بأنها تهدف إلى إثارة الغموض والاستغلال السياسي فقط، مؤكدا فشلها بالوصول إلى نتيجة نظرا لشفافية أنشطة إيران النووية. شدد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني على أن الجمهورية الإسلامية ستعمل على ضمان أعلى مستوى ممكن من الأمن البحري، وذلك بالتعاون مع دول المنطقة. وأكد الأدميرال شهرام إيراني لدى تفقده معرض الصناعات البحرية أن الأعداء غير مرحب بهم في المنطقة ولا مبرر لتواجدهم، مضيفا أن أبناء الشعب الإيراني سيظلون من أنصار السلام والصداقة لجميع دول العالم. وبخصوص التكنولوجيا الحديثة، أشار الأدميرال الإيراني إلى التقنية المستخدمة بصناعة الغواصات الإيرانية، معتبرا امتلاك مستوى متقدم من التقنيات من متطلبات القوة البحرية للجيش مع استخدام إمكانات الشركات المعرفية بهذا المجال. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شنت طائرات الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات استهدفت موقعا وعدة نقاط رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية وسط وشمال مدينة غزة. وقالت مصادر إعلامية أن طيران الاحتلال الحربي أطلق قرابة 9 صواريخ لافتة إلى قصف نقاط ضبط ميدانية بجحر الديك وحي الزيتون وبيت لاهية بقذائف المدفعية، إضافة إلى موقع لكتائب القسام. وفي القطاع أيضا، فتحت بحرية الاحتلال نيرانها صوب مراكب صيادين شمال القطاع، ما ألحق أضرارا مادية بزوارقهم. وفي الضفة المحتلة، استهدفت مجموعة مقاومة جنود الاحتلال بالأسلحة الرشاشة بالخليل، في حين اعتقل الصهاينة مواطنا فلسطينيا بعد مداهمة أحياء متفرقة داخل المدينة. للمزيد من التفاصيل بشأن القصف الإسرائيلي على غزة، نتابع ما أفادت به الصحفية إسرائيل بحيصي من داخل القطاع.
تم قصف مرصد للمقاومة شمال غرب بيت لاهيا بطائرة استطلاع، وكذلك هناك حديث الآن عن انفجار جديد يسمع بجوار المقبرة الشرقية شرق جباليا، وجار التأكد من صحة هذا الخبر. إذا ما صح هذا الخبر، فنحن نتحدث عن هجمة جديدة للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد أن شهدنا هدوء لنحو نصف ساعة فقط توقفت فيها الغارات من الساعة 7:30 حتى الساعة 8 بتوقيت غزة. طبعا سبق ذلك غارات متتالية بدأت تقريبا في 8:00 صباحا وتتالت بشكل متتابع. البداية كانت بقصف فعلا لموقع صلاح الدين، كان الأشد عنفا قصف هذا الموقع في شمال المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة. أيضا ذات المكان أعيد وقصف مرة أخرى بعدة غارات من طائرات حربية إسرائيلية، تلاه بعد ذلك قصف نقطة للضبط الميداني وهي نقاط رصد ومتابعة للمقاومة الفلسطينية الشرقي حي الزيتون، بالإضافة إلى قصف تالي أيضا. هذه يعني كان بين كل قصف والآخر أقل من 10 دقائق، ذلك نقطة أيضا أخرى للضبط الميداني الشرقي حي الزيتون. بعدها أيضا قصفت نقطة للرصد والمتابعة للمقاومة شرقي بلدة بيت حامون شمال قطاع غزة، بالإضافة طبعا إلى أننا نتحدث عن عدوان متواصل في بحر قطاع غزة تستهدف الصيادين، والآن يعني كثف إطلاق النار بشكل كبير جدا باتجاه الصيادين المتواجدين تحديدا في بحر الشمال منطقة الواحة ومنطقة السودانية شمال قطاع غزة، فربما هذه المنطقة جغرافيا هي الأقرب إلى الحدود الشمالية التي هي بطبيعة الحال تمتد إلى عسقلان، هذه المنطقة التي سقط فيها المنطاد أمس، وأعتقد أن حدث المنطاد هو الذي جرى بعده مجموعة الأحداث هذه، بالإضافة إلى أن الاحتلال يرجح بأنه الصاروخ الذي أطلقته المقاومة باتجاه عسقلان هو رد على اغتيال الشباب الثلاثة في جنين. إذن نحن نتحدث عن حالة من التوتر تسود الآن أجواء قطاع غزة.
اعتبرت حركة حماس أن قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية في القدس والداخل المحتل والضفة، والتي كان آخرها اغتيال 3 مقاومين من مدينة جنين. وبحسب الناطق باسم الحركة حازم قاسم، فإن الاحتلال يحاول بائسا وفاشلا عبر هذا العدوان أن يوقف تصاعد الفعل الثوري على امتداد فلسطين. وأكد أن المقاومة ستشكل على الدوام الدرع الحامي للشعب الفلسطيني في كل مكان، وأن الفلسطينيين سيواصلون النضال والقتال المشروع ضد المحتل حتى تحرير أهداف الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال. قال الرئيس الأمريكي أنه ليس ذاهبا إلى السعودية للقاء ولي العهد، وأنه لن يعقد لقاء ثنائيا معه، مؤكدا أنه لن يغير تعامله مع قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وفي تصريح ذكر جو بايدن أنه سيذهب إلى السعودية لحضور اجتماع دولي، وهو سيكون جزءا منه مثلما هناك أناس يمثلون جزءا من المناقشات اليوم. وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن الرئيس الأمريكي سيحضر قمة تعقد في جدة بالسعودية في شهر يوليو تموز المقبل، تجمعه بقادة دول مجلس التعاون بالإضافة إلى العراق والأردن ومصر تلبية لدعوة من السعودية. هذا ويرى العديد من المراقبين أن هدف بايدن من هذه الزيارة هو الاستمرار في بيع الأسلحة للسعودية ومحاولة الضغط عليها لإبرام عقود اقتصادية بعشرات المليارات كما فعل سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
الدعاية الأمريكية حول مواقف البيت الأبيض من مسألة حقوق الإنسان لم تعد مجدية على ما يبدو، فتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن وتعهده عندما كان مرشحا رئاسيا أنه سيجعل من السعودية دولة منبوذة، وأنه لن يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسيحاسبه بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ذهبت كل هذه التصريحات أدراج الرياح. الإدارة الأمريكية تناست جميع التصريحات المذكورة وغيرت من مواقفها، حيث أعلن الرئيس الأمريكي بأنه سيتوجه الشهر القادم إلى الرياض. وقالت السعودية إن بايدن سيلتقي خلال زيارته الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان. البيت الأبيض وكما جرت العادة برر تغيير المواقف حيال بن سلمان، وقال الرئيس بايدن في محاولة منه إلى التقليل من أهمية لقائه المرتقب إنه لن يسافر خصيصا إلى السعودية للقاء الحاكم الفعلي لها ولي العهد محمد بن سلمان، بل سيراه فحسب في إطار ما أسمه اجتماعا دوليا واسعا. ويرى مراقبون أن هدف بايدن من هذه الزيارة هو الاستمرار في بيع الأسلحة للسعودية ومحاولة الضغط عليها لإبرام عقود اقتصادية بعشرات المليارات كما فعل سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب، كما أن بايدن يحاول الضغط على بن سلمان في زيادة الإنتاج وتصدير النفط في محاولة لخفض الارتفاع القياسي في أسعار البنزين بالولايات المتحدة لتعويض المفقود من النفط الروسي بعد العقوبات الغربية والأمريكية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا. أما ابن سلمان فيرغب في هذه الزيارة أن يستعيد مكانته دوليا وتهيئة الأوضاع ليكون ملكا للسعودية بعدما كان معزولا إلى حد كبير. الأزمة بين بايدن ومحمد بن سلمان تعود لعام 2018، حيث خلصت تقارير أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن ولي العهد السعودي أصدر بشكل مباشر أوامر بقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في القنصلية السعودية إسطنبول، وقالت إن بن سلمان متورط بشكل مباشر في هذه العملية. وطالبت بعض الشخصيات والمنظمات الحقوقية بايدن بإثارة القضية على الأقل، والطلب من بن سلمان أثناء الجلوس معه الإفصاح عن جثة خاشوكتشي التي قالت الاستخبارات الأمريكية إنه تم تقطيعها بمنشار.
حصادنا الإخباري مستمر مع حضراتكم والذي يأتيكم من إذاعة طهران وفيها أيضا بعد الفاصل. تعرض قاعدة زليكان العسكرية التركية شمال العراق إلى قصف بالصواريخ. صنعاء تؤكد أنها باتت تمتلك أسلحة عالية التأثير والتقنية في مواجهة العدوان. فريق الدفاع عن مؤسس موقع ويكيليكس يقول إنه سيعمل على إلغاء قرار لندن بتسليمه لواشنطن. أهلا بكم من جديد. تعرضت قاعدة زليكان العسكرية التابعة للجيش التركي في ضواحي مدينة الموصل العراقية تعرضت إلى قصف بعدد من صواريخ جراد. وأفادت مصادر أمنية بمنطقة كردستان شمال العراق أن الهجوم تم بواسطة طائرة مسيرة مشولة، مشيرة إلى وقوع أضرار بشرية ومادية في الموقع المستهدف. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع التركية مقتل 6 مسلحي حزب العمال الكردستاني في سياق عملياتها الأمنية شمال العراق، فيما استنكرت الخارجية العراقية قصف أنقرة لمناطق سكنية بقضاء سنجار واعتبرته خرقا لسيادة بغداد. مراسلنا في بغداد محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية القبض على الإرهاب الخطير المكنى أبي مريم مسؤول عمليات النقل والدعم اللوجستي لعصابات داعش الإرهابية بمحافظة ديالى. على صعيد ثاني وبعد ساعات من إدانة بغداد بشدة لقصف مقاتلات تركية مواقع في قضاء سنجار، تعرض معسكر تركي لقصف صاروخي بالمحافظة ذاتها، وقصف معسكر زليكان التابع للقوات التركية في بعشيقة بخمسة صواريخ جراد 122، ولم ترد معلومات تفيد بوقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء القصف الصاروخي للمعسكر. وخلال هذا العام فقط تعرض المعسكر المذكور ل15 هجوما صاروخيا، وقع آخرها في 9 من الشهر الجاري. وينتشر في المعسكر نحو 250 جنديا تركيا ونحو 150 عربة همر عسكرية وأسلحة ثقيلة. بنفس السياق دعا رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عطوان العطواني مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداءات التركية، مستغربا الصمت الحكومي المطبق أزاء الانتهاكات التركية المتواصلة للسيادة العراقية وآخرها استهداف المدنيين في محافظة دهوك. وأضاف العطواني إن هذه الأعمال العدائية تكشف عن خطورة مشروع تركيا التوسعي في العراق، ما يستدعي موقفا حكوميا حازما لردع هذه التجاوزات السافرة عبر تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ضد ممارسات أنقرة وتجاوزها على الأعراف والقوانين الدولية. بالسياق ذاته اعتبر الأمين العام لحركة العراق الإسلامية كتائب الإمام علي شبل الزيدي تركيا ومصالحها أهداف معادية، وكانت فصائل جهادية أكدت أن سياسة الردع هي التي توقف تركيا عن اعتداءاتها على السيادة العراقية. سياسيا حذر عضو تحالف الفتح محمود الحياني من الذهاب لخيار حل البرلمان في حال استمرار الانسداد السياسي وتمسك باقي الأطراف السياسية في السيادة والديمقراط الكردستاني بمواقفهم التي وصفها بالمتشنجة، مضيفا أن الإطار التنسيقي يسعى جاهدا كما سعى سابقا إلى استقطاب جميع القوى السياسية وتشكيل حكومة قوية. بنفس الاتجاه قالت النائب عن الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور اليوم السبت إن اجتماعات الإطار التنسيقي المكثفة مع حلفائه أنضجت تشكيل لجنة تفاوض مع الكتل السياسية ومنها التيار الصدري الذي رغم انسحابه لا زال فاعلا في الساحة السياسية. وأضافت منصور أن الحكومة التي ستتشكل في المرحلة المقبلة هي حكومة أغلبية عدا الذين يختارون طريق المعارضة ولهم حق شرعي بذلك. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
قال وزير الدفاع اليمني إن على دول العدوان أن تستوعب بأن صنعاء تمتلك عنتقة وجدارة واحتراف عسكري أسلحة عالية التأثير والتقنية. وأكد محمد العاطفي أن صواريخ الاعتراض التي تندفع دول العدوان لامتلاكها من باتريوت وغيرها أصبحت خارج إطار السيطرة والتأثير، ولن تتمكن من رصد صواريخنا البالستية وطائراتنا المسيرة وتتبعها. وذكر أن الكفاءة والخبرة اليمنية في الصناعة العسكرية توصلت إلى مستويات متقدمة من التقنية العسكرية، والتي ستتحدث عنها ميادين المواجهة، وهي من ستوصل الرسالة الأنسب إلى قيادة العدوان. صرح مصدر بفريق الدفاع عن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج أن المجموعة ستعمل جاهدة في المحاكم البريطانية والأوروبية لإلغاء قرار تسليمه إلى واشنطن. وعرب المصدر عن تفاؤله بإحراز تقدم في هذه القضية، مضيفا أن فريق الدفاع سيرفع دعوى قضائية خاصة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال إصرار المحاكم البريطانية على تنفيذ القرار. هذا وكانت وزارة الداخلية البريطانية وافقت على طلب الحكومة الأمريكية تسليم أسانج مع منحه فرصة أسبوعين لاستئناف القرار. للمزيد بشأن قرار بريطانيا تسليم أسانج للولايات المتحدة نتابع هذا التقرير.
في عام 2009 اشتهر موقع ويكيليكس بعد نشره مئات الآلاف من البرقيات المرسلة إلى الولايات المتحدة في 11 أيلول/سبتمبر عام 2001. ويكيليكس هي منظمة غير حكومية أسسها جوليان أسانج عام 2006، تسمح بتحميل وثائق سرية بفضل تقنية التشفير دون معرفة هوية الفاعل. وفي عام 2010 نشر ويكيليكس بمساعدة 5 وسائل إعلام دولية كبرى أكثر من 250 ألف وثيقة سرية تكشف خفايا الدبلوماسية الأمريكية. وفي نفس السنة صعدت المنظمة وتيرة التسريبات عندما نشرت شريط فيديو لمروحية أمريكية تطلق النار على مدنيين في العراق عام 2007، إذ تسببت اللقطات بصدمة واسعة في العالم. ودخل أسانج إلى دائرة الضوء حينما دافع عن شريط الفيديو، إضافة إلى نشر وثائق عسكرية أمريكية سرية عن حربي العراق وأفغانستان عام 2010. بعد العملية التي سميت كيبلجيت، أصبح جوليان أسانج العدو الأول المعلن للولايات المتحدة. وفي المجموع قال الموقع أنه نشر أكثر من 10 ملايين وثيقة تتعلق بقطاع المال والترفيه والسياسة. وعند انطلاقه استهدف ويكيليكس، وهو ثمرة تعاون دولي بين علماء الرياضيات ومنهم منشقون صينيون خصوصا، الأنظمة القمعية في آسيا والاتحاد السوفياتي السابق وأفريقيا وجنوب الصحراء والشرق الأوسط، لكن معظم التسريبات كانت من الولايات المتحدة. ولجأ أسانج الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف في السويد إلى سفارة الإكوادور في لندن عام 2012، وبقي في السفارة نحو 7 سنوات، ومنحته الإكوادور الجنسية، لكن الشرطة البريطانية اعتقلته بعد تغيير السلطة في كيوتو. وأسانج ملاحق أساسا بتهم تتعلق بالقرصنة المعلوماتية وتسريب كميات كبيرة من الوثائق السرية والتجسس. ورغم أنه مسجون في بريطانيا، تسعى السلطات الأمريكية لترحيله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفة. وأخيرا أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة بريتي باتيل وافقت على طلب الولايات المتحدة تسليمها مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، الذي قال أنه يوم مظلم لحرية الصحافة والديمقراطية البريطانية، وأعلن أنه سيستأنف القرار.
الخبر الأخير في حصادنا الإخباري، بثت وسائل إعلام روسية شريطا مصورا يؤكد أسرى الجيش الروسي مقاتلين أمريكيين في مدينة خاركيف تطوعا للقتال في الوحدات الأوكرانية. يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن زعم فيها أنه يجهل مكان مواطنيه المختفيين. ميدانيا تواصل قوات لوغاسانك الشعبية مفاوضاتها مع المسلحين الأوكرانيين المحاصرين داخل مصنع أزوت في المدينة من أجل الاستسلام، في حين استكمل الجيش الروسي عملية تطهير أحد شواطئ مدينة ماريبول من الألغام. بالمقابل واصل الجيش الأوكراني قصفه أرجاء مختلفة بمدينة دونسك، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين. في ختام حصادنا الإخباري تذكير بعناوين: طهران تؤكد أنها لن تبتعد عن المفاوضات ولن تتردد في إبطال مفعول الحظر. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على مواقع متفرقة في قطاع غزة. بايدن يقول إنه ليس ذاهبا إلى السعودية للقاء ولي العهد وأنه لن يعقد لقاء معه. قبلوا تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي، أتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 11.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات العشر الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. بعد عودته بفترة ولد للسيد مصطفى مولود جديد هو روح الله، الذي عرف بعد ذلك بالإمام الخميني رضوان الله عليه. تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية. اختفى السيد مصطفى لأيام، وكان خلالها محبوسا عند كبير الإقطاعيين هشمة الدولة، الذي أخرج السيد من الحبس بوساطة من معتمد التجار السيد رضا ريحاني. بهرام خان أراد استغلال هذه الحالة فأرسل جلاوزته لضرب رعايا السيد مصطفى. كثرت الشكاوى ضد بهرام خان فقبض عليه هشمة الدولة وألقاه في السجن، ثم لقي بهرام خان حتفه في السجن. السيد مصطفى وجد الوضع مناسبا للتواصل مع جهات حكومية بارزة كعضد الدولة لمناقشة المشاكل التي تعانيها خمين. وإليكم تتمة الأحداث.
سيدي، لا تعلم ماذا أعددت لك؟ عصارة مسك الصفاف الممزوجة بالعسل، إنها الخلطة التي تعجب الجميع. تفضل هنيئا مريئا. تفضل.
شكرا لك يا ميرسا.
عفوا،
لكن لماذا لم تقدم هذه الخلطة من عصارة مسك الصفاف والعسل الضيوف؟ ها؟
ضيوف هذا المنزل اعتادوا تناول شاي عشبة لسان الثور الذي قدم لهم هنا لسنوات طويلة. علينا أن لا نخيب توقعاتهم عندما يأتون إلى هذا المنزل. لكن الخلطة التي أعددتها لك فقصتها مختلفة. إنها نافعة ومسكنة للآلام، وتهيئ نوما مريحا للمرء، خاصة وأنت على وشك السفر إلى سلطان أباد.
طيب يا ميرزا، ناولنا خلطتك، علنا نرى فيها ما يستحق كل هذه الأوصاف والفوائد التي تحدثت عنها.
هنيئا.
حقا، إنها عصارة متكاملة قد أعدت بعناية. شكرا يا ميرزا على هذه الخلطة اللذيذة.
هل أناولك كأسا آخر منها؟
ولم لا، خاصة وأنت ذكرت هذا الكم من الفوائد لمن يتناولها. ما شاء الله،
هنيئا.
هل كل شيء جاهز يا ميرزا لسفرنا يوم غد إلى سلطان أباد؟
نعم يا سيدي، كل شيء جاهز. ولكي لا نلفت انتباه أحد، أرسلت حملة البنادق لينتظرون خارج خمين. سنتحرك غدا بعد صلاة الصبح. يا سيدي، لماذا لم تخبر معتمد التجار الحاج السيد رضا ريحاني بموعد سفرك هذا؟
خشيت أن تصل أخبار هذا السفر إلى أخوي بهرام خان رضا قلي وجعفر قلي، اللذين طلبا مرافقتنا إلى لقاء عضد الدولة، وأنا لا أرى مصلحة في ذلك.
يا سيدي، أنت ربما سمعت ما نقلته ابنة صدر العلماء لأختك الكريمة السيد صاحبة حول أن جعفر قلي ورضا قلي يعتبرونك سببا في موت بهرام خان، وربما يخططون ليأخذوا ثأر أخيهما منك.
ميرزا،
نعم،
هل تنتظر مني أن أقتص منهما قبل جنايتهما وأستند فقط إلى ما تداولته مجالس النساء في هذا الصدد؟ نعم، سنكون أكثر حذرا في تحركاتنا، ولكن لو بالغنا في ردة فعلنا واتهمنا أخوي بهرام خان مسبقا لأفسدنا الأمور بدلا من إصلاحها.
يا سيدي، لماذا أمرت حملة البنادق ليتقدموا علينا؟
لقد قطعنا مسافة طويلة على خمين، ولسنا مستعجلين للوصول إلى سلطان أباد.
ولكن لماذا لم تدعو المسلحين يظلون برفقتنا وقريبين منا؟
أردت أن نسير في أجواء هادئة دون وجود مسلحين كثر حولنا يا ميرزا.
إذن أين الحكمة في أن يرافقنا هذا العدد من المسلحين؟ ألم نفعل ذلك لتوفير حماية لكم في وقت ما زال هناك ما يهدد حياتك يا سيدي؟ في كل الأحوال أنا أشعر بالقلق كثيرا يا سيد مصطفى.
طلبت من المسلحين أن ينتظرونا على بعد عدة كيلومترات فقط.
إذن سنتحرك فور أن تستريح الفرس.
سنصلي الظهر هنا في هذا المكان.
أليس من الأفضل أن نصلي جماعة في قرية حسنابات برفقة المسلحين؟
لا يا ميرزا، سنفقد فضيلة أول الوقت. هنا توجد بئر ماء نتوضأ منها ونقيم الصلاة.
حسنا يا سيدي.
حشمة الدولة غبض على بهرام خان وألقاه في السجن بعد أن كثرت الشكاوى ضده بسبب تجاوزاته المتكررة، ومنها ضرب جلاوزته لرعاية السيد مصطفى. وفي السجن لقي بهرام خان حتفه. السيد مصطفى وجد الوضع مناسبا للتواصل مع جهات حكومية بارزة كعضد الدولة لمناقشة المشاكل التي تعانيها خمين. وبالفعل تحرك السيد مصطفى من خمين إلى سلطان أباد للقاء عضد الدولة، رافضا طلبا من أخوي بهرام خان جعفر قلي ورضا قلي أن يرافقاه في هذا اللقاء، مما زاد من استيائهما حيال السيد مصطفى.
يا سيدي، الفرس استراحت وارتوت، فوجود هذا البئر وسط هذه الصحراء نعمة كبيرة. رحم الله من حفرها ووضعها في خدمة المسافرين.
هذه هي حكمة فعل الخيرات وإنجاز ما ينتفع منه عامة الناس. رحم الله من وضع هذه الصدقة الجارية.
رحمة الله عليه.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
الأفضل أن نتحرك.
سيدي، هناك شخصان قادمان إلينا من جهة خمين. من هما برأيك؟ هما مسرعان نحونا.
علينا أن نصبر حتى نعرف ماذا يريدان.
إذا لم أكن مخطئا فهما أخوا بهرام خان. ما الذي حصل؟
السلام عليكم.
السلام عليكم. يبدو أننا وصلنا في الوقت المناسب.
نعم يا أخي يا رضا قلي.
عليكم السلام. لماذا أتيتما؟ لم يكن من المقرر أن ترافقونا إلى سلطان أباد؟
يا سيد، لم نستطع تحمل فراقكم يا سيد.
أجل، جئنا لنكون في خدمتكم. تفضلوا، أكلوا من هذه الحلوى.
نعم تفضلوا.
رضا قلي، لماذا لا ترد على سؤال السيد مصطفى؟ السيد قال لكم إنه ليس من الضروري أن تكون برفقتنا إلى سلطان أباد، فارجعوا من حيث أتيتم.
لماذا أنت مستاء هكذا من رؤيتنا يا ميرزا؟ هل رأيت عدوا أمامك؟ نعم، لم يكن من المقرر أن نأتي، ولكننا أتينا.
طيب طيب طيب، عليكم الآن أن تعود.
أعطني سلاحك هذا عالم. أعطني سلاحك. هيا،
لماذا تسحب بندقيتي من على كتفي؟ ارجع إلي بندقيتي.
لا يتحرك أحد من هنا، لا يتحرك أحد من مكانه.
ماذا فعلت؟
قف.
لماذا أطلقت الرصاص على السيد مصطفى؟
نعم، هذا هو جزاؤك يا سيد. لا تتعركوا، تعال يا رضا، خلينا نغادر المكان فورا قبل وصول أحد. هيا هيا تحرك
يا سيدي.
هيا
يا سيدي.
لقد أخذنا ثأر أخينا بهرام خان من السيد مصطفى. يا أخي لقد أخذنا ثأره.
هيا ويلي يا إلهي. لم أكن أتوقع أبداً ما حدث. جرت الأمور بسرعة، فما إن وصل الأخوان جعفر قلي ورضا قلي حتى حصل ما حصل. كأنهما كانا يخططان فقط لقتل السيد مصطفى رحمه الله.
كان عليكم أن تكونوا أكثر حذرا. لماذا لم يكن المسلحون معكم حيلة؟
حذرت السيد عدة مرات، لكن السيد قال إن من الأفضل أن يتقدم المسلحون ونحن نسير وراءهم. الحقيقة أننا كنا قلقين مما يواجهنا وليس مما يأتينا من الخلف، لذلك أرسلنا المسلحين عدة كيلومترات للأمام. لم يخطر في بالنا أبدا أنهم قد يأتون من وراء ظهورنا.
جاءني جعفر قلي ورضا قلي عدة مرات، وأردت أن أكون وسيطا لأعالج المشاكل التي حدثت بينهما وبين السيد مصطفى، ولكن للأسف حدث ما لا ينبغي أن يحدث.
للأسف لم أستطع فعل شيء في حينها، فقد أخرج رضا قلي من جراب فرسه كمية من الحلوى، وبذريعة أنه يريد أن يقدمها لي اقترب مني، ولأني كنت أراقب السيد لم أنتبه لنفسي لحظات، فسحب مني بندقيتي، وبينما كنت أحاول إرجاع بندقيتي من رضا قلي سمعت صوت الرصاص. جعفر قلي كان قد صوب مباشرة نحو قلب السيد مصطفى. واصطبغت نسخة القرآن التي كان يحملها بدمائه.
عائلة بهرام خان لا تتقبل مسؤولية ما فعلهم جعفر قلي ورضا قلي. العائلة تعتبر الأخوين مسؤولين عن موت بهرام خان نفسه، ويعتقدون أن الأخوين هما اللذان حرضا بهرام خان ضد السيد مصطفى.
هذا الكلام لا ينفع شيئا في هذه المرحلة. أخت السيد تتابع قضيته، فالسيد مرتضى النجل الأكبر للسيد مصطفى لا يتجاوز عمره 8 سنوات، ونور الدين أصغر منه سنا، وروح الله لم يبلغ العام 1 بعد. كل الأعمال هي على عاتق السيدة صاحب. جعفر قولي إنما قام بارتكاب جريمته الحمقاء بتصوره أن السيد ليس له من يثأر له.
تحدثت لأصحاب المناصب الحكومية وكتبت تجار خمين وجهاءه.
ما الفائدة؟ ما الفائدة يا سيد رضا؟ ما الفائدة؟ جنازة السيد مصطفى شيعت في خمين وسلطان آباد، وشارك في تشيعه جميع علماء الدين. عائلة السيد مصطفى تنتظر أن يقتص لها من القاتلين.
الأخوان فرّا ولا يعرف أحد أين اختبأ، والأخبار التي ترد بشأنهما متضاربة. البعض يقول إنهما شوهدا في طهران.
إذا لزم الأمر سأطارد هذين الأخوين حتى أقتص منهما بنفسي.
الجميع يسعى للبحث يا ميرس عن الأخوين والقبض عليهما.
أي مطاردة هذه؟ لدي أخبار أنهما كانا في سلطان آباد في الأيام التي تلت ارتكابهما الجريمة، فلماذا لم يعتقلهما أحد إذا كان هناك حقا قرار جاد لاعتقالهما؟ لا توجد جدية في هذا الأمر، ولا يوجد ما يشير إلى ذلك يا سيد رضا ريحاني.
لا تنسى أن الله وعد الظالمين بقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصوبا.
صدق الله العلي العظيم.
استشهد السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه برصاصة غادرة للأخوين جعفر قلي ورضا قلي، وهو ذاهب إلى لقاء عضد الدولة في سلطان آباد، وما زال القاتلان فارين. عائلة السيد مصطفى الحريصة على أن يتم القبض على القاتلين والقصاص منهما لا تجد الجدية نفسها لدى الجهة الحكومية المعنية، ولكن الأهم من القصاص هو كيف ستعوض خمين وأطرافها فقدانها لشخص كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما وسط تقاعس الدولة القاجارية عن واجباتها في حماية الأهالي، بل تواطؤهم مع هؤلاء الإقطاعيين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد.
من إخراج كريم حسن.
كذلك.